وليلة لست أفنى فيك أفني، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيد الأبرار، حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين، وليلها كنهاري، سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار، عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الوفاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار، ورسمت للتوحيد أكمل صورة نفضت عن الأذهان كل غبار. يا سيد الأبرار، حبك دوحة في خاطري صداحة الأطيار، والشوق ما هذا بشوق، إنه في قلبي الولهان جذوة ناري. حاولت إعطاء المشاعر صورة فتهيبت من وصفها أشعاري. ماذا يقول الشعر عن بدر الدجى لما يضيء مجالس السمار؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام تحلو الأشعار بذكره، ولو كتبنا بدمع العين ملحمة في مدحه جئتكم في ثوب معتذري. النبي عليه الصلاة والسلام تشغف القلوب بحبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما نقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم الذي كان يسافر يبعثه في مهمة عليه الصلاة والسلام يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان مثلا يذنب ثم يأتي يتوب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، والذي كان مثلا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة من موته فيبكي. وأما البكاء العظيم هو ما وقع في يوم موته صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أصاب أحدا منا مصيبة لا قدر الله فليتذكر بتلك المصيبة مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب، فلن يصاب الإنسان بمثلها أبدا. الآن نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الفترة المكية 13 سنة بين الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر ومع السابقين الأولين من المهاجرين الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الهجرتين وغيرهم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففتح الأنصار قلوبهم قبل بيوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يعني يكادون يقتتلون على من يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاز بتلك المكرمة العظيمة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة المشهورة. ثم هو يعني كان بين أظهرهم يذهب ويأتي وقرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، كان يعطف على الصغير ويؤدب مثلا من يحتاج إلى تأديب من الصحابة برفق ولين عليه الصلاة والسلام، وكان يناصرهم وكان يدافع عنهم في الجملة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكان هكذا شعوره تجاه صحابته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فكانوا يحسون أن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء في حياتهم، كل شيء. حتى كان يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. يعني معنى كلامه أني إذا ذهبت إلى البيت لا يقر لي قرار ولا أرتاح حتى آتي فأنظر إليك. لكن هذا الصحابي قال: لكني أحزن. لماذا يحزن؟ لأنه ذهب بفكره إلى البعيد، إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. قال: فقلت أنت إذا دخلت الجنة ستكون مع النبيين في أعلى منازل الجنة، وأنا طبعا يكون في منازل الجنة التي دونها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه قول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرح بها الصحابة فرحا عظيما، إنما قال المرء مع من أحب، فما فرحوا بشيء أشد من هذا الحديث عندهم، لأنهم سيكونون كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فلن تنقطع العلاقة بكون النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين وهم مثلا في درجات متفاوتة في الجنة، بل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا فيها حزن ولا خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل ما تريده سيأتيك. إذن الصحابي ضمن الآن أنه سيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك التفكير الذي كان يفكر يعني به اتضح له خطأه عندما صوبه له القرآن وصوبه له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هكذا كان شعور الصحابة تجاه نبيهم عليه الصلاة والسلام. الآن يعني كيف يتصور عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت؟ وهكذا كان تفكير عمر رضي الله عنه، يعني هو كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون آخر أمته موتا، ولذلك ما استوعب عندما جاءه الخبر وصعق وبدأ يسل السيف ويهدد ويتوعد. لكن قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أخذت منحى كبير جدا في نفوس الناس وفي نفوس الصحابة رضي الله عنهم. يعني من بداية مرضه بعد أن عاد من الحج، أو من الحج من نفسه عندما كان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، هل فيها إشارة؟ فهم كبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما كانت هذه آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، يمضي ينادي: خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عادوا إلى المدينة كان هناك أشياء يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام غير معتادة، يعني كان كأنه يودع الدنيا. أخذ معه مولاه أبا مويهبة وخرج إلى البقيع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع واستغفر لهم، ثم قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يهني النبي عليه الصلاة والسلام الموتى في البقيع رضي الله عنه، قال: هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، أو قال آخرها: الآخرة شر من الأولى، يعني آخر الزمان شر من أوله. وهكذا كان يقول: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى خيرني أن يفتح لي كنوز الأرض والخلد فيها أو أختار ما عند الله. قال أبو مويهبة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر البقاء في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، اخترت ما عند الله. فمن المقدمات أيضا لموته عليه الصلاة والسلام ولمرضه، كان أيضا يرتقي المنبر ويخبرهم بأمور، يعني هذه القصة الآن ستتضمن بعض المشاعر من أبي بكر بالإضافة إلى مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام. نتخيل هذا الأمر، يعني هل الآن كبير من الناس، إما رئيس دولة أو مثلا ملك أو وزير أو رئيس شركة أو غير ذلك، يجمع الناس ويقول لهم: أنا قصرت، إن كنت قصرت معكم فهذا حسابي مفتوح، خذوا منه ما شئتم، وإن كنت ضربت أحدكم فليضربني. هذا لا تعهد في التاريخ إلا لرجل واحد فقط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر فقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمني. كلمات عجيبة جدا، تفاجأ الصحابة بها وبدأ يكررها، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال: قم يا فضل ابن العباس فأعطيه 3 دراهم. فلامه الصحابة رضي الله عنهم، لاموا ذلك الصحابي، قال: والله أخذتها لعلمي ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، قال هو صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يفتح له كنوز الأرض ويؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء، أو يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. في هذه اللحظة بكى أبو بكر في أسفل المنبر بكاء شديدا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: عجبا لهذا الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء أو يختار ما عند الله، يعني الجنة، فاختار ما عند الله، وهذا يبكي. لماذا يبكي؟ ما علموا أن أبا بكر الصديق الصاحب الحبيب الذي كان الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهمه غيره، ولذلك قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فاضت عيناه وبكى وذرف الدموع. فهنا علم أبو بكر رضي الله عنه أن هذه توطئة ومقدمة لانتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، فبكى بكاء مرا. قال أبو سعيد: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه هو المخير، وأن أبا بكر كان أعلمنا، كان يفهم من خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، يفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهمه بقية الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتق غلمانه ويتصدق بالدراهم والدنانير التي كانت عنده. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي في آل بيته الكرام، وهكذا كان يقول يعني عن الأنصار قولا حسنا: إنما هم كرشي وعيبتي. وكان يوصينا بالأنصار: إن الناس يقلون يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسلل في الليالي من أجل أن يصلي على الشهداء وعلى موت البقيع ويعود. فكان فيه في حركة دائبة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يسابق الزمن. هنا الصحابة يعني بدأت نفوسهم تتوجس خيفة من هذه الحركات التي ما اعتدوها. ثم قدر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة أحد الأنصار في البقيع، ثم في طريق عودته أصيب بالحمى صلى الله عليه وسلم، فما وصل إلى بيته إلا وهو يطلب أن يعصب رأسه الشريف، فاتقدت الحمى في جسمه مثل النار حتى ما كان أحد يستطيع أن يضع يده على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعض الصحابة الآن ينظر بعين أخرى غير العين التي كان ينظر بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده على قلبه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت أيامه معدودة. بدأ يشتد عليه المرض ويشتد، حتى كان يقول: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يحذر ما صنعوا. وهكذا كان يأمر من يصلي بالناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بالناس عمر كما نعلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر فغضب وقال: يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، دعوا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاءت عائشة من أجل أن تشفع وتلطف الجو، فكانت تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف حزين جدا، ما يملك عينيه من البكاء، وإنه إذا قام مقامك لعله لا يسمع الناس. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودات. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام تكثر وصاياه في تلك المراحل الأخيرة، امتلأ المسجد بالصحابة رضي الله عنهم، غص بهم حتى كانوا يسألون عن أخبار مرض النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وأبو بكر يصلي بالناس، ما فجأهم إلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي في قبلة المسجد، يفتح بابها فإذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج متكئا على رجلين، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا جدا، لكن أراد أن يطمئن على أمته، وأراد أن يفرحهم وأن يودعهم في آخر موقف في الصلاة لهم سيراه بعينيه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج كان في حالة غير ما عهده عليها الصحابة رضي الله عنهم، خرج تخط قدماه الأرض صلى الله عليه وسلم، كأنه يسحب قدميه صلى الله عليه وسلم. وهنا فاضت دموع الصحابة فرحا وحزنا، فرحا وتهللت وجوههم عندما رأوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم، وأيضا حزنا لهذا المنظر الذي ما عهدوا عليه حبيبهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم عليه، من المنظر منظر المرض الذي كان يبدو في وجهه صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا ابتسم لهم صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برؤيته. ثم عاد عليه الصلاة والسلام ودخل البيت وأرخى الستر، وكانت هذه صلاة فجر. ثم بعد ذلك ما جاء عليه وقت صلاة أخرى. لما جاء الضحى طلب أن يأتوا له بسبع قرب من آبار شتى فيغسلوه بها، حتى لعله يقول أقوم فأعهد إلى الناس، لأنه كان قد طلب كتابا يكتبه، قال لن تضلوا بعده أبدا. ثم أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر حسبكم كتاب الله، قد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فلما أفاق قوموا عني، فلا ينبغي الاختلاف عند نبي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى وشدة الألم الذي كان عليه كان يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، ذلك أن له أجران عليه الصلاة، أن له أجرين صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات يقترب من توديع الدنيا والإقبال على الآخرة، وكان في هذه اللحظة يطلب ماء باردا، فجاء له بماء فكان يدخل يده الشريفة فيه فيغسل وجهه في تلك اللحظة التاريخية العظيمة. كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة رضي الله عنها، تلك المرأة الفاضلة أمنا رضي الله عنها وأرضاها وشرفها وأكرمها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة المصطفى وريحانته، كان رأسه على صدرها، فكانت تقول من رحمة الله بي أن جمع الله بين ريقي وريقه عند الموت، وأنه مات بين سحري ونحري. ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخو عائشة دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي فمه مسواك، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب السواك نظر إلى السواك، فقالت عائشة يا رسول الله تحب أن أخذه لك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام برأسه هكذا. لماذا؟ لأنه ثقل عليه الكلام فأصبح ما يستطيع أن يتكلم في آخر أيامه، في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه هكذا. فأخذت عائشة السواك فأعطته النبي عليه الصلاة والسلام، فكاد أن يتسوك به إلا أنه كان قاسيا عليه. فهنا طبعا قالت يا رسول الله تحب أن ألينه لك؟ فأخذت عائشة رضي الله عنها تلين ذلك السواك، كيف تضعه في فمها فتلين هذا السواك. فهنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السواك من يد عائشة وبدأ يستاك به كأحسن ما كان يستاك. ثم هنا كانت لحظة تاريخية عظيمة، ماذا كان عليه وضع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة الحرجة وعائشة تنظر إليه وهو لا يستطيع أن يتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة بدأ يتكلم بكلام خفي، قالت فأصغيت إليه والسواك في يده بعد أن أخرجه من فمه وهو يقول بل الرفيق الأعلى. ثم هو الآن بدأ يتكلم، قبل قليل لم يكن يتكلم، فكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثلاث مرات. قالت عائشة فمالت يده صلى الله عليه وسلم ووقعت في ذلك الإناء وخرج رذاذ بارد من فمه صلى الله عليه وسلم على يدي فاقشعر جسدي. وفي هذه اللحظة علمت عائشة رضي الله عنها أن روح النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت، فخرجت تخبر الناس وهي لا تعلم ماذا تصنع وكانت صغيرة سن، والنبي حبيبها عليه الصلاة والسلام قد مات على صدرها. فهنا طبعا ضج الناس وهاجوا وماجوا، وكان موقفا يقف قلم التاريخ حائرا أمامه ماذا يفعل. فجاء عمر رضي الله عنه عندما سمع بالكلام بهذا الخبر قالوا كلا والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يعودن ولا يقطعن ألسنة أناس وأيديهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كلا والله ما مات. فاضطرب الصحابة، وأبو بكر لم يكن موجودا، كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى السنح، منطقة في خارج المدينة، لأن له فيها أغناما. فلما رجع أبو بكر ورأى الناس ورأى المدينة مظلمة وسألهم، فكل يقول مات رسول الله مات رسول الله. دخل أبو بكر فإذا عمر رضي الله عنه يهدد الصحابة بالسيف في يده ويقول كلا والله ما مات، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر كان مشغولا فما قال لعمر في هذه اللحظة أي شيء، بل دخل مباشرة في حجرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد عائشة عنده علم أنه قد مات، لأنه كان مسجى عليه الصلاة والسلام مغطى وجهه. ففي هذه اللحظة كشف أبو بكر رضي الله عنه الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقبله في خده وهو يقول وحبيباه وصفياه وخليلاه، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. فقبله تقبيل المحب لحبيبه، وخرج أبو بكر من أجل أن يهدئ ذلك الموقف المضطرب في خارج المسجد في المسجد. فلما خرج فإذا عمر يهدد الناس ويقول كلا والله ما مات، فقال على رسلك يا عمر انتظر. عمر طبعا هنا كان في حالة أخرى، قد خانه عقله في تلك اللحظة، وخانه ثباته وصبره الذي كان يعهد عليه عمر رضي الله عنه. فصعد المنبر أبو بكر بعد أن لم يستطع أن يسكت عمر رضي الله عنه، وكان يقول أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طبعا عمر هنا جثى على ركبتيه وقال أنشدك بالله يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب الله؟ مع أن عمر يحفظ القرآن، لكن في لحظات الحزن أيها الإخوة والأخوات، الإنسان أحيانا قد يغيب عنه أشياء كثيرة مما كان يتذكرها. لربما قيل له فيما بعد أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وهو يقول لا لم أفعل هذا الذي تقولون. فأيام الحزن وساعات الحزن ساعات عصيبة جدا. هنا طبعا بدأ الصحابة يتناقلون تلك الآية وكأنها ما نزلت إلا في ذلك اليوم. قال أنس في تصوير بليغ جدا لحالة المدينة، قال والله لقد رأيت المدينة عندما قدم فيها علينا النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت وأضاء منها كل شيء، ولقد رأيتها أظلمت حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلم منها كل شيء. انظر إلى وصف الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا كانوا يقولون كانوا مثل الغنم الشاتية في ليلة مطيرة تفرقوا، لأن حبيبهم الذي كان يضحك إليهم وينزل القرآن عليه بين أظهرهم ويمازحهم ويذهب ويأتي معهم الآن أصبح مسجى، وبعد أيام قليلة سيدفن في قبره عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني تكون قلوبهم في هذا الحزن الذي يمزق الأفئدة؟ قال أنس والله ما نفضنا أيدينا من تراب دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، تغيرت، فليست بتلك القلوب التي كانت عليها من الرقة في حال حياته عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، من أقسى الكلمات على القلب وعلى أفئدتنا الآن صعوبة هي تلك الكلمات التي قالتها فاطمة رضي الله عنها لأنس عندما عاتبته. كانت تقول يا أبتاه إلى جبريل لنعاه يا أبتاه في جنة الخلد مثواه يا أبتاه، كانت تقول هذا الكلام. فلما جاء أنس رضي الله عنه قالت له يا أنس يا أنس، لأن تعرف أن أنس كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكاد يذكر أنس إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه وجيئته، منذ أن كان صغيرا إلى أن بلغ 20 من عمره. كانت تقول يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم أن تحملتم هذا الموقف أيها الصحابة، أنت معهم يا أنس، كيف الواحد تعطيه نفسه أن يأخذ حفنة التراب ويحثوه على قبر حبيبه عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبر؟ هذه كانت مشاعرها. ومن شدة مشاعر فاطمة رضي الله عنها التي فاضت عيناها ودموعها دموع حرة، دماء بدل الدم، كانت لم تستطع يعني تحمل تلك المصيبة العظمى التي هي أقصى مصيبة وقعت في الأمة وفي التاريخ. فكانت رضي الله عنها تذكر نفسها دائما بحديث حبيبها صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها بأنه يموت في مرضه هذا، فبكت بكاء شديدا وفاضت عيناها بالدموع، ثم قال لها إنك أول أهلي لحوقا بي، فابتسمت وضحكت عليها رضي الله عنها وأرضاها. فالحزن فلق كبد فاطمة رضي الله عنها وشق قلبها، فلم تستطع الصبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 6 أشهر، وماتت وهي في 29 من عمرها رضي الله عنها. أليست هذه المشاعر الآن تنزع القلب من بين الضلوع وتجعل الأفئدة تخشع وتتذكر ذلك الموقف الرهيب الذي أظلمت له الدنيا؟ نحن نعذر حسان عندما قال فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا ألف ينكي الدهر دمعك يجمد، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أثبت الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو حالك الظلم، في همة عصفت كالدهر واتقدت، كم مزقت من أبي جهل ومن صنم، أتى اليتيم أبو الأيتام أيقظنا من رقدة في دثار الشرك واللمم، بك استفقنا على صبح يؤرقه بلال بالنغمة الحرة على الأطم، أكاد ألثم أرضا قد درجت بها، أجثو من الرهبة الكبرى على قدمي. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكرك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق جائرة وأنت لوحك محفوظ من التهم، أريتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم، والحوض والكوثر الرقراق أوسمة أهداكها بارئ الأكوان والنسم، إن كان أحببت بعد الله مثلك من بدو وعرب، من بدو وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفاضت عينا كم دمعة في كليمة كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. وفاضت عيناك